أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابعة والسبعون، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون. الثامنة والسبعون، تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله لهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الحادية والثمانون، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر. الثانية والثمانون، اتخاذ السرج على القبور. الثالثة والثمانون، اتخاذها عيادا. الرابعة والثمانون، الذبح عند القبور. الخامسة والثمانون، التبرك بآثار المعظمين، كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعث مكة قريش.
بعت مكرومة قريش. بعت مكرومة قريش.
بعت مكرومة قريش.
بعت
مكرومة
قريش. بعت من البيع. بعت مكرومة قريش.
بعت مكرومة قريش.
بعت. بعت. مش بعث. بعت مكرومة قريش.
بعث مكرومة قريش.
بعت
مكرومة قريش. فقال: ذهب المكارم إلا التقوى. السابعة والثمانون، الفخر بالأحساب. الثامنة والثمانون، الاستسقاء بالأنواع. التاسعة والثمانون، الطعن في الأنساب. التسعون، النياهة. الحادية والتسعون، أن أجل فضائلهم أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب، فذكر الله فيه ما ذكر. الثانية والتسعون، أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بحق، فنهى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع، والعمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا يستجاب لها، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه تكملة مسائل الجاهلية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة العظيمة، حيث اجتهد رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن يجمع كثيرا من مسائل الجاهلية وأهل الجاهلية في هذه الرسالة الموجزة العظيمة. وقد سبق فيما سبق ست وسبعون مسألة، وفيما يلي بقيتها، وقلنا فيما قلنا إن المراد بالجاهلية هو كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية. وإن كان هذا قد يرقى إلى أن يكون مخالفا مخالفة تامة بحيث يكون كفرا وشركا، وقد يكون فيه ما هو أقل من ذلك. وقلنا كذلك إن لفظ الجاهلية لفظ أطلقه القرآن الكريم على كل ما خالف الإسلام، وقد ورد ذلك في القرآن في 4 مواضع، في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفي قوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون، وفي قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي قوله حمية الجاهلية. فهذه 4 مواطن ورد ذكرها في القرآن. أما في السنة فهو كثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وكذلك أيضا في قوله 40 من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وفي أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وقد اجتهد الشيخ رحمه الله في تتبع كثير من الأمور التي يسلكها الكفار ويسلكها المخالفون لنهج الكتاب والسنة، وبين أنها يتميز بها أهل الجاهلية، وقد سبق تفصيل كثير منها. وقلنا إن منها ما يرقى إلى أن يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما هو دون ذلك، وقد يكون بعضها أيضا يدخل في بعض، وقد يكون بعضها جزءا من بعض، وبعضها كليا يدخل فيه أجزاء، وهكذا على ما سبق تفصيله في المسائل السابقة. فقال هنا رحمه الله 77 أن أئمتهم، يعني أئمة أهل الجاهلية، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون، على معنى أن الأصل في أهل الحق في عالمهم أولا أن يكون عالما بصيرا، وأن يكون عاملا، لأن هذا غاية العلم هو العمل. أما إذا تخلف العمل عن العلم فنسأل الله السلامة، حينئذ تكون مسالك الفجور، لأن الفجور في معناه العام والانحراف، وأظهر مظاهره مخالفة العمل للعلم، أن يكون عالم ولكنه لا يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أو عابد جاهل على معنى أنه أيضا يتخذ إماما، لأنه يتكلمون عن الأئمة، يعني الذين يقتدي بهم الناس، فإما أن يكون عالما فاجرا منحرف السلوك مرائيا منافقا يتبع هواه وأغراضه وشهواته ومآرب الناس وأغراضهم، وإما أن يكون عابدا جاهلا كما هو في كثير من بعض من يقتدى بهم من أهل الحراف الذين لا علم لهم، وإنما يتمسكون بقشور وبقد يكون أيضا مسالك كمسالك بعض أهل الطرق ونحو ذلك، فإنهم لا تكاد تجد عندهم علما، وإنما يأخذونها بمظاهر وأشبه ما يكون بطقوس، ولكن الجهل يخيم على أصحابها. ولهذا قال أن أئمتهم إما عالم فاجر يعني منحرف السلوك على ما عنده من علم، وإما عابد جاهل يعبد الله على جهل وضلال. وكما قلنا إن مسائل الجاهلية ليس مقصورا على من هم قبل الإسلام من العرب، لأنه جرى كثيرا من اصطلاح الكتاب والمؤرخين على أن الجاهلية هم العرب قبل الإسلام. العرب قبل الإسلام من أهل الجاهلية، لكن ليسوا هم كل أهل الجاهلية، فإن كل من خالف منهج الله عز وجل وسلك غير سبيل المؤمنين وغير سبيل الإسلام فهو قد سلك مسالك أهل الجاهلية، حتى ولو كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو غيرهم. ولهذا قال هنا كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، والكلام كله كان في أهل الكتاب، كما لأن الآية كما هو معلوم في سورة البقرة في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه طائفة العلماء الفجار، هؤلاء أئمة علماء فجار. الطائفة الثانية العباد الجهال، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فليس عندهم علم. وهذا أيضا هو المعنى بقوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود كما جاء في الحديث، عندهم علم فلم يعملوا به فهذا هو الفجور، والضالون هم النصارى عبدوا الله على جهل وضلال. فإذا من مظاهر الجاهلية وسيمة أهل الجاهلية أن يكون العالم غير عامل بما علم ويكون ذا سلوك منحرف، وأن يكون كذلك يقتدى بأئمة أهل جهل وضلال، إنما عليه مسالك العبادة ومسوح العبادة ولكنهم على غير علم، فهذا أيضا من العلامات التي يستدل بها على مسالك الجاهلية. قال 78 تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله لهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، على معنى أن الأصل في العالم البصير أنه يكون واضح النهج وواضح الاستقامة وأنه يتلمس الحق ويبتغي طريقه ويخشى على نفسه ويحاسب نفسه ويخاف ذنبه، بينما مسالك أهل الجاهلية تجعل أمثال هؤلاء يركنون إما إلى علمهم أو إلى ماضيهم أو إلى تاريخهم أو نحو ذلك. ولهذا حكى الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ليس بين الله وبين خلقه نسب، وإنما هو إما استقامة على الحق فيرجى لصاحبها الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وإما انحراف يخشى على صاحبه العقوبة. وكما في الآية الأخرى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. والآية الأخرى كما ذكر المصنف هنا قالوا ليد وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فحصروا الحق فيهم وحصروا العاقبة الحسنى فيهم. ولا شك أن هذا دليل على الجهل بالله عز وجل والجهل بدينه. وإلا أهل الحق يجتهدون في تلمس الحق ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. والأسوة والقدة في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما أهل الجاهلية فيقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكل من ادعى مثل ذلك أو ظن مثل ذلك فإنه قد سلك مسالك أهل الجاهلية. قال الثمانون، يلاحظ أنه إما أنه خطأ في الترقيم وإنما أنه قد سقط شيء، لأن الرقم السابق هو 78، فكان 79 إما أن تكون قد سقطت وإما أن يكون خطأ من النساخ في تسلسل الترقيم. قال الثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإن هذا أيضا من مسالك أهل الجاهلية، تعظيم القبور. فمن مسالك أهل الجاهلية اتخاذ القبور الأنبياء والصالحين وتعظيمها والعكوف عندها وتعظيمها وجعلها أماكن للعبادة وتلمس البركات واستمطار الخيرات من غير دليل بل مخالفة للدليل. ولهذا قال اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. ولهذا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، كما في خبر عائشة وخبر أم سلمة كذلك حينما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها جاب الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من مسالك أهل الجاهلية، لأنه المنهج الحق هو أنه أماكن العبادة والأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة لا تعلم إلا بالدليل الشرعي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى له الحق المطلق في اختيار المكان الفاضل والزمان الفاضل، ولهذا لا نعرف فضل مكان ولا فضل زمان إلا بمقتضى الدليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأيام أيام الله والأرض كلها لله يفضل بعضها على بعض، كما أنه سبحانه فضل الملائكة بعضهم على بعض بل فضل الرسل بعضهم على بعض واصطفى من الملائكة ومن الناس رسلا، وكلهم خلائق الله عز وجل. فالاختيار ومحل الفضل زمانا ومكانا وبشرا وغير بشر هو مرجعه ومرده إلى الله عز وجل. فلا نعرف فضل زمان ولا فضل مكان إلا بالدليل الشرعي، وليس لنا أن نفضل مكانا على مكان ولا زمانا على مزمان ولا أشخاصا ولا أفرادا إلا بمقتضى الدليل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل خلق الأراضين واختار من البقاع مكة، شرفها الله وزادها فضلا، وفضل من البقاع المساجد كذلك، فأفضل الأراضي والديار مساجدها كما أيضا جاء في الحديث، وهي بيوت الله، وأذن الله أن ترفع يعني تكرم وتعظم، فالمساجد أفضل البقاع، ومكة أفضل البلدان، وهكذا لا نعرف الفضل إلا عن طريق الشرع. الأيام الأصل أنها متساوية إلا ما دل الدليل على فضله كالاثنين والخميس مثلا، وكشهر رمضان، وكست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، وهكذا. لا نعرف فضلها إلا عن طريق الشرع والنص. ولكن مسالك أهل الجاهلية أنهم يعظمون ما شاءوا، ويختارون ما شاءوا، ويضفون على بقاع وعلى أماكن مزيد فضل من غير دليل، بل إنهم يفضلونها على ما فضله الله ورسوله، فتراهم يعظمون القبور وأهل القبور، ويرجون إجابات الدعاء عندها، ونزول الخيرات والبركات عندها أكثر مما يرجونه عند الكعبة المعظمة وفي المساجد. المساجد هي محل العبادة، ومحل تنزل الرحمات والسكينة، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارون سنة بينهم إلى آخر الحديث، ولم يجد مثل هذا في أي بقعة أخرى. فهذا من مسالك أهل الجاهلية أنهم يعظمون ما لم يعظمه الله ورسوله، بينما هذا الأصل فيه هو اتباع الدليل، لأننا لا نعرف فضل مكان ولا زمان ولا فضل أفراد، لأن هذا كله مرده إلى الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء محض حق الله وحده، سواء في البقاع أو في الأزمنة أو في كل شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فما بالك إذا جاء النص بالنهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد والصالحين مساجد، فهذا يكون الأمر فيه أعظم وأشد أن تكون مناواة ومحادة لله ولرسوله. ومثل ذلك أيضا المسألة التي بعدها 81، قال اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. الأولى اتخاذ نفس القبور، حينما يدفن هذا الرجل، هذا النبي أو ذلك الرجل الصالح، يتخذ نفس القبر مسجدا ومعبدا، يطوفون حوله ويذبحون وينذرون ويرجون تنزل البركات وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات. المسألة الأخرى أن آثار الأنبياء وآثار الصالحين إما أن يكون مكانا صلى فيه أو مر عليه أو وقف عنده أو بات فيه، فيجعلونه مزارا يتقربون إلى الله عز وجل عنده، بينما هذا كله مرده إلى الدليل. فمن مسالك أهل الجاهلية أنهم يتخذون آثار أنبيائهم مساجد، يعني معابد، فالمسجد كل مكان للعبادة ويتخذ معبدا فهو مسجد. قال كما ذكر عن عمر، مراده كما ذكر عن عمر يعني كما ذكر عن عمر إنكاره، وذلك فيما يتعلق بالشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب شجرة الرضوان أو بيعة الرضوان، فرأى عمر رضي الله عنه الناس صاروا يرتدونها ويتخذونها مصلى، فقطعها رضي الله عنه. وكذلك أيضا نقل عنه أنهم حينما فتحوا بلاد فارس وجدوا سريرا فيه رجل ميت وعنده كتاب أو مصحف، فنقل إلى عمر المصحف فترجم، فقرأوا فيه، فإذا فيه أخبار أخبر خبر ما سيأتي من أحوال الأمم الآتية، وأنهم كانوا يستنطرون بهذا الرجل، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أمر أصحابه الذين كانوا هناك في جهة بلاد فارس جهة المدائن إلا أنهم حفروا قبورا كثيرة من الليل ثم دفنوه وضيعوا أثاره، وقال يقال لنا إنه كما يقول المؤرخون إنه قبر إنه دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، فما كانوا إلا أنهم حفروا حفرا كثيرة ودفنوه في واحد منه حتى يضيع حتى لا يتعلق الناس به، فهذا أيضا مما أثر عن عمر رضي الله عنه. قال 82 اتخاذ السروج على القبور، وهذا من تعظيمها أن يتخذوا عليها السروج والقناديل والإضاءات ويهتمون بها نظافة وإنارة وكذلك أيضا بناء البناء على القبور، فهذا كله من تعظيمها ومن مظاهر التعظيم، ومع الأسف أن هذا يلاحظ في كثير من بلاد الإسلام اتخاذ الأضرحة وتعظيمها وتعظيم البناء عليها وإضاءتها بالشموع والسرج وشتى أنواع الإضاءات، كل ذلك تعظيما لها وتقديسا وتلمسا لي وطلبا للبركات عندها، فهذا كله من أعمال أهل الجاهلية. قال 83 اتخاذها أعيادا، على معنى أن يجعلون لها مواسم، إما كل عام وإما كل شهر وإما كل أسبوع وإما في المناسبات، إذا ولد لهم مولود مثلا يذهبون به إلى صاحب هذا القبر، أو مات فيه ميت فيمرون به على صاحب هذا القبر، أو حدث لأحدهم ما حدث من مرض أو غيره، فهذا كله من اتخاذها أعيادا، يعني أن يتخذون أياما منتظمة يزورون في هذه القبور، بينما الأصل أنه لا تزار القبور إلا زيارة شرعية، الزيارة الشرعية التي يقصد منها الدعاء لصاحب القبر وليس دعاءه من دون الله، وإنما الدعاء له والاعتبار والاتعاظ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، والمقصود هو تذكر الآخرة لا أن تدعى من دون الله ولا أن تتخذ أعيادا يخص يوم معين سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في العام، ومع الأسف أنه يفشو في كثير من بلاد الإسلام أن تتخذ أعياد لأصحاب هذه المقامات من الأولياء والصالحين والأنبياء، وهذا كله مخالفة لدين الله عز وجل. قال 84 الذبح عند القبور، وهذا نوع من العبادة إذا قصد به الذبح لغير الله، وإذا قصد به الذبح لصاحب القبر سواء كان وليا أو نبيا، فإن الذبح لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يذبح لغير الله، فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك فلا تنحر لغيره، فالذبح لغير الله إذا كان المقصود هو الذبح لصاحب القبر فهذا شرك مخرج من الملة، وإذا كان الذبح لله ولكن عند القبر تعظيما أيضا فهذا كبيرة من الكبائر، إذا قصد بالذبح وجه الله ولكنه ذبحه عند صاحب هذا القبر، كما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وأنا قرية في جنوب مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها عيد من أعيادهم، يعني عيادة الجاهلية، وهل فيها وثن من وثنهم، قالوا لا، قال أوفي بنذرك، فدل على أنه لو كان فيها عيد أو فيها وثن فإنه لا يجوز الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. 85 قال التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، على معنى أنه المعظم سواء كان هو من أهل التعظيم كما لو كان نبيا أو وليا صالحا فإنه لا يجوز تعظيم آثاره ولا التبرك بها إلا ما دل الدليل على خصوصه كآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتبركون بآثاره كآثار وضوئه عليه الصلاة والسلام أو بصاقه أو حتى شعره، فإن هذا صح به النقل، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بأحد غيره عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك تلمس البركات كما قلنا بقعة وزمانا ومكانا، هذا كله مرده إلى الدليل. ولهذا كان مسالك الجاهلية التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. دار الندوة معلوم أنها مكان كانت تتخذه قريشا تتداول فيه آراءها، وكانوا ينتظمون فيه ويعقدون يعني عقودا طيبة، ويتحالفون أحلافا يكون فيها نصرة الضعيف ونصرة المظلوم ويرجع الحق إلى المظلوم وأخذه من الظالم وهكذا. فهذه أمور معلومة أنها مستحبة، والعرب من أهل الجاهلية كان لهم مكرمات ولم يكن حالهم كله سيئا، وإنما كان لهم مكرمات، وكان من مظاهر مكرماتهم دار الندوة التي كانوا فيها يجتمعون ليتشابهوا.